بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في قرة عيون الموحدين، قوله في الصحيح أي صحيح البخاري، قوله تعيسى بكسر العين ويجوز الفتح أي سقط، والمراد هنا هلك. قاله الحافظ وقال أبو السعادات يقال تعس يتعس إذا عثر وانكب لوجهه.
حديث تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخليل، تعس عبد الخليل. نعم
صلى الله عليه. وهو دعاء عليه بالهلاك. قوله تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، سماه عبدا له لكونه هو المقصود بعمله، وصار عبدا له لأنه عبده بذلك العمل. قوله تعس عبد الخميصة، قال أبو السعادات هي ثوب خز أو صوف معلم، والخميلة بفتح الخاء المعجمة. قال أبو السعادات ذات الخمل، ثياب لها خمل من أي شيء كان. المراد كل ما كان من الدنيا نقدا أو عرضا، لأنه ذكر النوعين.
النقد الدرهم والدينار، والعرض الخميلة والقطيفة. الخمل يعني كل بساط له زرع، له زرع يقال له خمل، مثل السجاجيد اللي فيها زرع كذا، فيها صوف زرع يعني قائم، هذه ما لها خمل، لكن في شيء له خمل، بعض السجاجيد اللي فيها كذا فيها زرع قائم. نعم
صلى الله عليه. قال أبو السعادات أي انقلب على رأسه، وهو دعاء عليه بالخيبة.
تعس وانتكس، قال أبو السعادات قوله انتكس.
قال أبو السعادات أي انقلب على رأسه وهو دعاء عليه بالخيبة. قال المراد كل ما كان من الدنيا نقدا أو عرضا، لأنه ذكر النوعين.
نعم.
قال أبو السعادات أي انقلب على رأسه وهو دعاء عليه بالخيبة،
يعني معنى قوله تعس وانتكس انقلب على رأسه. نعم.
قوله وإذا شيك فلن تقش، أي إذا أصابته شوكة فلا يقدر على إخراجها بالمناقيش. قاله أبو السعادات. قال شيخ الإسلام فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الدينار والدرهم وعبد القطيفة وعبد الخميصة، وذكر ما فيه وهو دعاء عليه بلفظ الخبر، وهو قوله تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش، وهذه حال من إذا أصابه شر لم يخرج منه ولم يفلح، لكونه تعس وانتكس فلا نال المطلوب ولا خلص من المكروه، وهذه حال من عبد المال. وقد وصف ذلك لأنه إن أعطي رضي وإن منع سخط، فرضاه لغير الله وسخطه لغير الله. وهكذا حال من كان متعلقا برياسة أو صورة ونحو ذلك من أهواء نفسه، إن حصل له رضي وإن لم يحصل له سخط، فهذا عبد ما يهواه من ذلك وهو رقيق له، إذ الرق والعبودية في الحقيقة رق القلب وعبوديته، فما استرق القلب واستعبده فهو عبده، إلى أن قال وهكذا أيضا حال من طلب المال، فإن ذلك يستعبده ويسترقه. وهذه الأمور نوعان، فمنها ما يحتاج إليه العبد، كما يحتاج إلى طعامه وشرابه ومنكحه ومسكنه ونحو ذلك، فهذا يطلبه من الله ويرغب إليه فيه، فيكون المال عنده يستعمله في حاجته بمنزلة حماره الذي يركبه وبساطه الذي يجلس عليه.
يعني وسيلة، فيكون غاية، تصل بها إلى ما يحتاج إليه حتى يستعين بها على إقامة أوده وجسمه حتى يعبد الله.
نعم.
لا أن يكون هو الغاية، لكن الذي يعبد بالله هو الغاية. الغاية عندهم السيارة والمال والرتبة، ولذلك تجد بعض الناس عنده عناية وإسراف في السيارات والتمسيح، كأنها غاية ما كأنها وسيلة، تغسيلها والإسراف فيها كأنها هي غاية ما كأنها وسيلة. وسيلة حتى المال اللي بيدك وسيلة، بمنزلة الحمار الذي يركبه حتى يتوصل به، بمنزلة الكنيف الذي يقضي فيه حاجته هكذا، وبمنزلة البصال الذي يجلس عليه ويقوم يتركه. وسيلة ما تكون غاية، هذه الأمور المسلم ما يجعلها غاية حتى يعبدها حتى يعمل لأجلها. نعم
صلى الله عليه. من غير أن يستعبده فيكون هلوعا، ومنها ما لا يحتاج إليه العبد، فهذا ينبغي أن لا يعلق قلبه به.
في يقول بعض الناس الأوروبيون يهتمون ويهتم ببيته كيف ينظفه، ويهتم بالسيارة، ويهتم بالمرأة، يهتم بالأمور الثلاثة. وبعض الناس يعني معجب بهم ويقلدهم في هذا. هؤلاء أثر الدنيا على هؤلاء، نهايتهم الدنيا، يعمل لله. المسلم يعمل لله، يعمل للآخرة، الدنيا يسعى بها على طاعة الله، المال والسيارة كل ما بيده هذا يكون وسيلة، وسيلة حتى يعني لابد من أن يقيم أوده، يأكل ويشرب، تزوج، حتى يسعى بها على طاعة الله، سبحان الله، وسيلة. نعم
صلى الله عليه. قال شيخ الإسلام: فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الدينار والدرهم وعبد القطيفة وعبد الخميصة، وذكر ما فيه وهو دعاء عليه بلفظ الخبر، وهو قوله: تأس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش. وهذه حال من إذا أصابه شر لم يخرج منه ولم يفلح لكونه تأس وانتكس، فلا نال المطلوب ولا خلص من المكروه. وهذه حال من عبد المال، وقد وصف ذلك بأنه إن أعطي رضي وإن منع سخط، فرضاه لغير الله وسخطه لغير الله. وهكذا حال من كان متعلقا برياسة أو صورة ونحو ذلك من أهواء نفسه، إن حصل له رضي وإن لم يحصل له سخط، فهذا عبد ما يهواه من ذلك.
وهكذا يعني ما فيه ولا ولا ولا. هكذا الآن يقول بعض الناس مصالح، العلاقات بينهم مصالح لأجل المصالح، مو لأجل الدين ولا لأجل الولاء والبراء. وكذلك بعض الدول والدول الأوروبية العلاقة بينها وبين غيرها حتى المدرسة مصالح، مصالح حصلت مصلحة ولا تركوهم، بل لولا أن يكون مصلحة، لولا أن عندهم مصلحة ما سلموهم، وإنما قاتلوهم، لكن أجل مصالح، مثل مصالح مثل بعض الناس مصالح، مصالح بين بعض الناس ومصالح بين الدول. أما الولاء والبراء ما في ولاء ولا براء، يأتي الدنيا فقط، والولاء والبراء يباحث يميتون هذا الأصل. لكن المسلم العلاقة بينه وبين غيره الولاء والبراء، ولي في الله والعاد في الله وحب في الله وغضب في الله. نعم. وهو لأجل مصالح الدنيا ما لها قيمة تابعة، يوالي المسلم حتى ولو عاده، ولو عاده لو كان أحد المسلمين عدوا له وبينه وبين شحنة، لكن هو يواليه من أجل الدين. نعم
صلى الله عليه. فهذا عبد ما يهواه من ذلك، وهو رقيق له، إذ الرق والعبودية في الحقيقة رق القلب وعبوديته، فما استرق القلب واستعبده فهو عبده، إلى أن قال: وهكذا أيضا حال من طلب المال، فإن ذلك يستعبده ويسترقه. وهذه الأمور نوعان، فمنها ما يحتاج إليه العبد، فما يحتاج إلى طعامه وشرابه ومنكحه ومسكنه ونحو ذلك، فهذا يطلبه من الله
ومركبه أيضا. نعم.
فهذا يطلبه من الله ويرغب إليه فيه، فيكون المال عنده يستعمله في حاجته، بمنزلة حماره الذي يركبه وبساطه الذي يجلس عليه، من غير أن يستعبده فيكون هلوعا.
آخر قال عبديه وكلفه الذي يقضي في حادثة.
ومنها ما لا يحتاج إليه العبد، فهذا ينبغي أن لا يعلق قلبه به، فإذا تعلق قلبه صار مستعبدا ومعتمدا على غير الله، فلا يبقى معه حقيقة العبودية لله ولا حقيقة التوكل على الله، بل فيه شعبة من العبادة لغير الله وشعبة من التوكل على غيره. وهذا أحق الناس بقوله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة. وهذا هو عبد لهذه الأمور، ولو طلبها من الله، فإن الله إذا أعطاه إياها رضي، وإن منعه إياها سخط. وإنما عبد الله من يرضيه ما يرضي الله، ويسخطه ما يسخط الله، ويحب ما أحب الله ورسوله، ويبغض ما أبغض الله ورسوله، ويوالي أولياء الله، ويعادي أعداء الله، فهذا الذي استكمل الإيمان. انتهى ملخصا.
رحمه الله. نعم، هذا كلام جيد، كلام سديد. نعم.
قوله طوبى لعبد رواه الإمام أحمد عن حسن بن موسى قال سمعت عبد الله بن لهيعة قال حدثنا دراج أبو السمح أن أبا الهيثم حدثه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال يا رسول الله طوبى لمن رآك وآمن بك قال طوبى لمن رآني وآمن بي ثم طوبى ثم طوبى ثم طوبى لمن آمن بي ولم يرني قال له رجل وما طوبى قال شجرة في الجنة مسيرة عام ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها له شواهد في الصحيحين.
شواهد الله سلها ضعيف في اللهيعة في دراجة والسمح ضعيف في دراجة والسمح في اللهيعة لكن له شواهد كما قال له شواهد في الصحيح لكن هذا السبب ضعيف.
وقد روى ابن جرير عن وهب بن منبه
نعم.
ها هنا أثرا غريبا عجيبا.
وهب بن منبه من كعب الأحبار من بني إسرائيل الذين أسلموا من التابعين الذين أسلموا وينقلون عن بني إسرائيل كثيرا نعم.
قال وهب إن في الجنة شجرة يقال لها طوبى يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها زهرها رياق وورقها برود وقضبانها عنبر وبطحاؤها ياقوت وترابها كافور ووحلها مسك يخرج من أصلها أنهار الخمر واللبن والعسل وهي مجلس لأهل الجنة فبينما هم في مجلسهم إذ أتتهم الملائكة من ربهم يقودون نجبا مزمومة بسلاسل من ذهب ووجوهها كالمصابيح من حسنها ووبرها كخز المرع الزام اللينة عليها رحال ألواحها من ياقوت ودفوفها من ذهب وثيابها من سندس واستبرق فينيخونها ويقولون إن ربنا أرسلنا إليكم لتزوروه وتسلموا عليه قال فيركبونها قال فهي أسرع من الطائر وأوطأ من الفراش خبا من غير مهنة يسير الرجل إلى جنب أخيه وهو يكلمه ويناديه لا تصيب أذن راحلة منها أذن صاحبتها ولا برك راحلة برك الأخرى حتى إن الشجرة لتتنحى عن طريقهم لئلا تفرق بين الرجل وأخيه قال فيأتون إلى الرحمن الرحيم فيصفر لهم عن وجهه الكريم حتى ينظروا إليه فإذا رأوه قالوا اللهم أنت السلام ومنك السلام وحق لك الجلال والإكرام قال فيقول تبارك وتعالى عند ذلك أنا السلام ومني السلام وعليكم حقت رحمتي ومحبتي مرحبا بعبادي الذين خشوني بالغيب وأطاعوا أمري قال فيقولون ربنا إنا لم نعبدك حق عبادتك ولم نقدرك حق قدرك فأذن لنا بالسجود قدامك قال فيقول الله إنها ليست دار عبادة ولا نصب ولكنها دار ملك ونعيم وإني قد رفعت عنكم نصب العبادة فسألوني ما شئتم فإن لكل رجل منكم أميته فيسألونه حتى أن أقصرهم أمنية ليقول رب تنافس أهل الدنيا في دنياهم فتضايقوا رب فآتني مثل كل شيء كانوا فيه من يوم خلقتها إلى أن انتهت الدنيا فيقول الله تعالى لقد قصرت بك أمنيتك ولقد سألت دون منزلتك هذا لك مني لأنه ليس في عطائي نكد ولا قصر يد قال ثم يقول اعرضوا على عبادي ما لم تبلغ أمانيهم التي في أنفسهم فيكون فيما يعرضون عليهم براذين مقرنة على كل 4 منها سرير من ياقوتة واحدة على كل سرير منها قبة من ذهب مفرغة في كل قبة منها فرش من فرش الجنة مظاهرة في كل قبة منها جاريتان من الحور العين على كل جارية منهن ثوبان من ثياب الجنة وليس في الجنة لون إلا وهو فيها ولا طيب إلا قد عبق بهما ينفذ ضوء وجوههما غلظ القبة حتى ينفذ ضوء وجوههما غلظ القبة حتى يظن من يراهما أنهما دون القبة يرى مخهما من فوق كالسلك الأبيض في ياقوتة حمراء يريان له من الفضل على صحابته كفضل الشمس على الحجارة أو أفضل ويرى لهما مثل ذلك ثم يدخل إليهما فيحيانه ويقبلانه ويعانقانه ويقولان له ما ظننا أن الله يخلق مثلك. ثم يأمر الله الملائكة فيسيرون بهم صفا في الجنة حتى ينتهي كل رجل منهم إلى منزلته التي أعدت له. انتهى.
هذا من أخبار بني إسرائيل. أول ما قال قاله ابن منبه.
نعم السلام. وقد روى ابن جرير عن وهب بن منبه ها هنا أثرا غريبا عجيبا.
قال وهب كذا. هذا من أخبار بني إسرائيل. هذا من أخبار بني إسرائيل. الله أعلم. الجنة كما أخبر فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أمرها عظيم. لكن هذا من أخبار بني إسرائيل. هذا من أخبار منبه عن قول بني إسرائيل. نعم.
السلام عليكم. قوله أشعث مجرورة بالفتح لأنه اسم لا ينصرف للوصف وزن الفعل، ورأسه مرفوع على الفاعلية، وهو طائر الشعر أشغله الجهاد في سبيل الله عن التنعم بالإدهان وتسريح الشعر. مغبرة قدماه هو بالجر صفة ثانية لعبد. قوله إن كان في الحراسة أي حامية الجيش عن أن يهجم العدو عليهم. قوله كان في الحراسة أي غير مقصر فيها ولا غافل. قوله وإن كان في الساقة كان في الساقة أي في مؤخرة الجيش يقلب نفسه في مصالح الجهاد وبما فيه حفظ المجاهدين من عدوهم. قال الخلخالي المعنى ائتماره لما أمر وإقامته حيث أقيم لا يفقد مكانه، وإنما ذكر الحراسة والساقة لأنهما أشد مشقة. قوله إن استأذن لم يؤذن له أي استأذن على الأمراء ونحوهم، لم يأذنوا له لأنه لا جاه له عندهم ولا منزلة لأنه ليس من طلابها وإنما يطلب ما عند الله. قوله وإن شفع لم يشفع يعني لو ألجأته الحال إلى أن يشفع له في أمر يحبه الله ورسوله لم تقبل له شفاعة عند الأمراء ونحوهم. وعن عثمان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حرس ليلة في سبيل الله أفضل من ألف ليلة يصام نهارها ويقام ليلها. وروى الحافظ ابن عساكر في ترجمة عبد الله بن المبارك قال عبد الله بن محمد قاضي نصيبين حدثني محمد بن إبراهيم بن أبي سكينة أنه أملى عليه عبد الله بن المبارك هذه الأبيات بطرسوس وواعده الخروج وأنفذها معه إلى الفضيل بن عياض.
ووعده الخروج للجهاد يعني. والفضيل بن عياض يتعبد في المسجد الحرام. يتعبد في المسجد الحرام وعبد الله المبارك يراقب في السرور. يبين له فضل الجهاد على العبادة حتى العبادة. يا عابد الحرمين لو صرت لا أنت أنك في العبادة كالعبيد. فرق بينه وبينك. نعم.
وأنشدها معه إلى الفضيل بن عياض في سنة 70 و100 يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لا علمت أنك في العبادة تلعب. من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب. أو كان يتعب خيله في باطل فخيولنا يوم الصبيحة تتعب. ريح العبير لكم ونحن عبيرنا رهج السنابك والغبار الأطيب.
تتحبذون الريح لكم العبير ونحن ريعنا غبار الله غبار الفرس غبار الذي تثيره الخيول الجهاد في سبيل الله. نعم
سلام. ولقد أتانا من مقال نبينا قول صحيح صادق لا يكذب لا يستوي غبار خيل الله في أنف امرئ ودخان نار تلهب.
نشير الحديث لا يستوي غبار لا يسمى غبار في سبيل الله ودخان جهنم. نعم.
هذا كتاب الله ينطق بيننا ليس الشهيد بميت لا يكذب.
لا تحصل الذي قتل في سبيل الله أمواتا بل أحياء. نعم. كتبها له يذكره الجهاد وحال المجاهدين والفرق بين المجاهدين ومن يتعبد. الله تعالى يقول أجعلت من سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله. ما يستوي وإن كان كله ما يستوي المجاهد والذي يتعبد هذا يتعبد في المسجد الحرام لصلاته بمئة ألف صلاة وهذا مرابط في الثغور جعل في سبيل الله إضافة يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها.
قال فلقيت الفضيل بكتابه في المسجد الحرام فلما قرأه ذرفت عيناه فقال صدق أبو عبد الرحمن ونصحني.
وعبد الرحمن كنية عبد الله المبارك. نعم.
ثم قال أنت ممن يكتب الحديث؟ قلت نعم. قال لي أكتب هذا الحديث قراء حملك كتاب أبي عبد الرحمن إلينا.
قال يمع لحديث أجرة له لأنه نقل الكتاب فيعطي أجرة حديث آخر في فضل الجهاد أيضا. فضيل. نعم.
وأملى علي الفضيل بن عياض حدثنا منصور بن المعتمر عن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله علمني عملا أنال به ثواب المجاهدين في سبيل الله، فقال هل تستطيع أن تصلي فلا تفتر وتصوم فلا تفطر؟ فقال يا رسول الله أنا أضعف من أن أستطيع ذلك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو طوقت ذلك ما بلغت فضل المجاهدين في سبيل الله، أما علمت أن فرس المجاهد ليستن في طوله فيكتب له بذلك حسنات.
الحبل الذي ربط فيه استن يمشي كله حسنات لصاحبه، والماء الذي يشربه حسنات، والأرواف حسنات. نعم.
صلى الله عليه. فيه مسائل
تكلم على الحديث هاي.
قال أحسن الله عملك رواه بهذا اللفظ ابن عساكر في تاريخ من حديث محمد بن إبراهيم بن أبي سكينة قال أملى علي عبد الله المبارك هذه الأبيات فذكرها وذكر الحديث كما هو هاهنا. ومحمد بن إبراهيم بن أبي سكينة الحلبي قال الحافظ في اللسان ربما أخطأ ولم يوثقه غير ابن حبان، وذكره ابن كثير في آخر تفسير سورة آل عمران، قد رواه أحمد في مسنده بمعناه مختصرا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله علمني عملا يعدل الجهاد، قال لا أجده، قال هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدا فتقوم لا تفطر وتصوم لا تفطر؟ قال لا أستطيع. قال أبو هريرة إن فرس المجاهد يستن في طوله فيكتب له حسنات. رواه البخاري ومسلم. ولفظه قال أبو هريرة قيل للنبي صلى الله عليه وسلم ما يعدل الجهاد في سبيل الله عز وجل؟ قال لا تستطيعه. قال فأعادوا عليه مرتين أو ثلاثة كل ذلك يقول لا تستطيعونه. وقال في الثالثة مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله لا يفتر من صيام ولا صلاة حتى يرجع المجاهد في سبيل الله تعالى. رواه النسائي أيضا وانظر جامع الأصول.
نعم له الشواهد.
صلى الله عليه. قال فيه مسائل، الأولى إرادة الإنسان الدنيا بعمل الآخرة.
نعم. وأنه لا يجوز أن يريد بعمل الإنسان وأن هذا من الشرك. نعم.
الثانية تفسير آية هود
من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نغفر ما عمله فيها أو عيد شديد، وإن كان نزلت في الكفار لكن تشمل أيضا المرائين من المسلمين بأعمالهم. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نغفر ما عمله فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين يسلمون في الآخرة إلى النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون والذي يحبط منه هو الكافر. هذا في الكفار المنافقين الذين دخلوا الإسلام رياء أعمالهم حابطة، وتشمل أيضا المؤمن الذي رأي بعمله يحفظ هذا العمل وإن كان مسلما. نعم.
صلى الله عليه. الثالثة تسمية الإنسان المسلم عبد الدينار والدرهم والخميصة.
نعم إذا كان متعلقا بها يعمل لأجلها. نعم يعني لا معنى ذلك أنه خارج من الإسلام. نعم.
الرابعة تفسير ذلك بأنه إذا أعطي رضي وإن لم يعط سخط.
هذا عبد الدنيا والدرهم، يعني إذا أعطي من الدنيا رضي وإن منع سخط. نعم.
الخامسة قوله
على وسيلة يعمل لها. نعم.
الخامسة قوله تعس وانتكس.
نعم. دعاء عليه تعسير وأن الله يعسر أموره عليه. نعم.
السادسة قوله وإذا شيك فلن تقش.
كذلك كل دعاء عليه بأن أموره تكون عسيرة عليه وإذا وقع في أمر لم يخرج منه. نعم.
السابعة الثناء على المجاهد الموصوف بتلك الصفات.
الشافعي أخبر قال آخر من إعلان الحراسة إن كان في الحراسة كان في الحراسة وكان في الساقة كان في الساقة. ثناء على هذا المجاهد. نعم.
صلى الله عليك. باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله.
سم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن حبان رحمنا الله وإياه في صحيحه، قال: ذكر الكلمات التي إذا قالها المرء المسلم صدقه ربه جل وعلا عليها. قال: أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا ابن أبي بكير قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أغر أبي مسلم عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال العبد لا إله إلا الله والله أكبر صدقه ربه، قال: صدق عبدي، لا إله إلا أنا وأنا أكبر. وإذا قال لا إله إلا الله وحده صدقه ربه، قال: صدق عبدي، لا إله إلا أنا وحدي. وإذا قال لا إله إلا الله لا شريك له صدقه ربه، قال: صدق عبدي، لا إله إلا أنا لا شريك لي. وإذا قال لا إله إلا الله له الملك صدقه ربه، قال: صدق عبدي، لا إله إلا أنا لي الملك ولي الحمد. وإذا قال لا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا بالله، قال: صدقه ربه، قال: صدق عبدي، لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا بي. قال: أخرجه عفى الله عنك. قال: ذكر عبد بن حميد والنسائي في عمل اليوم والليلة، وأخرجه الترمذي، وقال: حديث حسن غريب، وأخرجه ابن ماجه، وقال المحقق: إسناده صحيح على شرط مسلم، رجال ثقات، رجال الشيخين غير الأغر، فمن رجال مسلم.
نعم،
وهو في مسند أبي يعلى.
هذه الكلمات يصدقه ربه لأنها كلمة حق، لا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله، هذا حق، تعظيم لله، توحيد الله، تنزيه الله. نعم،
أحسن الله لك. قال: ذكر ما يجب على المرء من الإحراز بذكر الله جل وعلا في أسبابه دون الاتكال على قضاء الله فيها.
يعني يعمل بالأسباب ولا يعتمد عليها، يعمل على الأسباب ويتذكر الله. نعم،
أحسن الله لك. قال: أخبرنا ابن الجنيد ببست قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو ضمرة عن أبي مودود عن محمد بن كعب عن أبان بن عثمان عن عثمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات لم تفجأه فاجئة بلاء حتى يمسي. وإذا قالها حين يمسي لم تفجأه فاجئة بلاء حتى يصبح.
خير.
قال عفى الله عنك: إسناده صحيح، وتكلم على أبو مودود وهو عبد العزيز بن أبي سليمان الهذلي مولاهم المدني، وثقه المؤلف وابن معين وأحمد وأبو داود وابن المديني، وقال حافظ في التقريب: مقبول
حيث يتابع يعني.
وهو وهم من حفظ الله عنك يقول وأخرجه قوله قول ابن حجر مقبول وهم منه رحمه الله، فقد وثقه أحمد وابن معين. والحديث خرجه أبو داود في السنن، قال والبغي أيضا وعبد الله بن أحمد، وقال الحاكم بعدما أخرجه صحيح ووافقه الذهبي.
نعم، في مشروعية هذا الذكر في الصباح والمساء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، صباحا ومساء 3، وأن هذا من أسباب الحفظ، من أسباب الحفظ، لم تفجأه فاجئة، إذا قال في الصباح حتى يمسي وفي المساء حتى يصبح. نعم،
أحسن الله لك. قال: ذكر استحباب الذكر لله جل وعلا في الأحوال، حذر أن يكون المواضع عليه ترة في القيامة.
في جميع الأحوال،
في الأحوال عفى الله عنك، في الأحوال ذكر استحباب الذكر لله جل وعلا في الأحوال،
هل للعموم يعني في كل الأحوال، يعني في الأحوال كلها، حذر أن يكون ترة نقص أقسم عليه يوم القيامة. نعم،
أحسن الله. قال: أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا سفيان بن قال حدثنا صفوان بن صالح قال حدثنا الوليد بن مسلم عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه إلا كان عليهم ترة، وما مشى أحد ممشا لم يذكر الله فيه إلا كان عليه ترة، وما أوى أحد إلى فراشه ولم يذكر الله فيه إلا كان عليه ترة نقص.
هذا في مشروعية ذكر الله في جميع الأحوال قائبا وقاعدا ومضطجعا قاعد ما من إيش ما من.
قال ما جلس قوم مجلسا لم يذكر الله تعالى فيه إلا كان عليهم ترة وما مشى أحد ممشا لم يذكر الله فيه إلا كان عليه ترة وما أوى أحد إلى فراشه ولم يذكر الله فيه إلا كان عليه ترة
نقص تخريجه.
قال الله عنك سناد قال حديث صحيح رجال ثقات الذي عن عنة الوليد بن مسلم وأخرجه أبو داود في الأدب والنسائي في عمل اليوم والليلة وأخرجه أبو داود أيضا باب ما يقول عند النوم من طريق حامد بن يحيى عن أبي عاصم عن ابن عجلان عن سعيد به وأخرجه النسائي وأخرجه الإمام أحمد وقال وأورده الهيثمي في المجمع وقد رواه أحمد وأبو إسحاق مولى عبد الله بن الحارث بن نوفل ولم يوثقه أحد ولم يجرحه وبقية رجال أحد إسنادي أحمد رجال الصحيح. صلى الله عليه تكلم عن الترة
نعم
قال أنها النقص عفى الله عنك قال وتره يتره ترة إذا نقصه وقيل الترة هنا التبعة وقال الترمذي ومعنى قول ترة يعني حسرة وندامة. قال ذكر تمثيل المصطفى الموضع الذي يذكر الله جل وعلا فيه والموضع الذي لا يذكر الله فيه
كالحي والميت مثلا المكان الذي ذكر نعم.
قال أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه قال مثل الحي والميت
مثل البيت الذي يذكر الله فيه مثل الحي البيت الذي يذكر الله فيه مثل الميت فرق بين الحي والميت هل يستوي الأحياء والأموات نعم.
قال ذكر حفوف الملائكة بالقوم يجتمعون على ذكر الله مع نزول السكينة عليهم
بركة.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن خزيمة رحمه الله تعالى باب فضل قراءة فاتحة الكتاب مع البيان أنها سبع المثاني وأن الله لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلها. قال أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن معمر بن ربعي القيسي قال حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة قال أخبرنا عبد الحميد بن جعفر الأنصاري عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أعلمك صورة ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلها قلت بلى يا رسول الله قال لعلك ألا تخرج من ذلك الباب حتى أحدثك بها فقمت معه فجعل يحدثني ويدي في يده
جعل يحدثني
ويدي في يده فجعلت أتباطأ كراهية أن يخرج من قبل أن يخبرني بها فلما دنوت من الباب قلت يا رسول الله الصورة التي وعدتني قال كيف تبدأ إذا قمت إلى الصلاة قال فقرأت فاتحة الكتاب فقال هي وهي السبع المثاني الذي قال الله ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم هو الذي أوتيته.
أن الفاتحة السبع المثاني يقول المخبب إيجاب الفاتحة ابن خزيمة رحمه الله يرى أن قراءة الفاتحة واجبة كالبخاري في السرية والجهرية للإمام والمؤمن فاتحة الفاتحة المطلقة. أن البخاري رحمه الله أيضا يرى أن من جاء والإمام راكع ولم يقرأ تفوت الركعة لأنه يقرأ الفاتحة لا بد من قراءة الفاتحة الإمام والمأموم ألف جزءا فيها يسمونه جزء القراءة. والقول الثاني أنها واجبة على الإمام والمأموم لكن تسقط عن المأموم إذا جاء الإمام راكع قصة أبي بكر فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بقضاء الركعة. والقول الثالث أنها تسقط عن المأموم في الصلاة الجهرية فالقول أضعفها أنها تسقط في الشرية والجهمية قبل الله، وعاد الأقوال أنها واجبة على الصحيح، والجمهور يرى أنها تسقط على المأموم الصلاة الجهمية، لكن عموما قال لا صلاة إلا قبل هذا الكتاب يدل على أنها واجبة على المأموم، لكنها تسقط إذا جاء الإمام راكع، فهي واجب مخفف بالنسبة للمأموم، هي ركن بالنسبة للإمام والمنفرد، والمأموم يكون واجب في حق المخفف، تسقط إذا جاء الإمام راكع أو جاء في آخر القيام ولم يتمكن من قراءتها أو نسي قراءتها أو قلد من يقول بعدم وجوبها تسقط عنه. نعم.
السلام عليكم. قال أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا حوثره بن محمد أبو الأزهر قال حدثنا أبو سامة قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثني العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثل أم الكتاب وهي السبع المثاني.
نعم، ولها أسماء، أم الكتاب والسبع المثاني والحمد، ومن أسماء الصلاة الحمد يقول سيقى صلى الله عليه وسلم وبين عبدين الصين. نعم.
قال أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عتبة بن عبد الله اليحمدي قال قرأت على مالك بن أنس عن العلاء بن عبد الرحمن أنه سمع أبا السائب مولى هشام بن زهرة يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة لم يقرأ بأم القرآن فهي خداج غير تمام. فقلت يا أبا هريرة إني أكون أحيانا وراء الإمام. فغمز ذراعي وقال اقرأ بها يا فارسي في نفسك.
نعم.
فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تبارك وتعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين.
والصلاة الفاتحة سمع أسماء الصلاة. قسمت الصلاة لا قسمت فاتحة بيني وبين عبدي نصفين. نعم.
فنصفها لي ونصفها لعبدي يقول عبد الحمد لله رب العالمين يقول الله تعالى حمدني عبدي.
هذا جد على البسمة ليست مفاتحة، لأنه لو كان مفاتحة قال يقول الله بسم الله الرحمن الرحيم، شوف بدأ الفاتحة يقول الله الحمد لله رب العالمين، سيعد لنا سبع آيات بدون البسمة. وقول الثاني أن البسمة له من الفاتحة آية، والصواب أنها ليست آية من الفاتحة، آية مستقلة. نعم.
سلام. يقول الله تعالى حمدني عبد يقول عبد الرحمن الرحيم يقول الله تعالى أثنى علي عبدي يقول العبد مالك يوم الدين يقول الله تعالى مجدني عبدي وهذه الآية بيني وبين عبدي يقول العبد إياك نعبد وإياك نستعين فهذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل.
إياك نعبد وإياك نستعين العبد. نعم.
يقول العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهو لعبدي ولعبدي ما سأل.
ولا الضالين. تمثنا.
قال رحمه الله باب القراءة في الظهر والعصر في الأوليين منهما بفاتحة الكتاب وصورة وفي الأخريين بفاتحة الكتاب ضد قول من زعم أن المصلي ظهرا أو عصرا مخير بين أن يقرأ في الأخريين منهما بفاتحة الكتاب وبين أن يسبح في الأخريين منهما وخلاف قول من زعم أن يسبح في الأخريين ولا يقرأ في الأخريين منهما. وهذا القول خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي ولاه الله بيان ما أنزل عليه من الفرقان وأمره عز وجل بتعليم أمته صلاتهم.
كان قول غريب، يعني يقول يقرأ في الأخرين يسبح يخير بين التسبيح وقراءة الفاتحة، قراءة الفاتحة لا بد منها في الأولين وفي الأخرين، لكن في الأوليين يقرأ سورة آيات وفي الأخرين يقرأ الفاتحة إلا في الظهر، فنجا في حديث قتادة أنه قرأ فيه أحيانا في الأخرين بعض الأحيان، أما في العصر في الأخرين يقرأ الفاتحة وترك المغرب والعشاء. نعم.
قال وأخبرنا الشيخ والفقيه أبو الحسن علي بن المسلم بن محمد قال حدثنا عبد العزيز بن أحمد الكتاني قال أخبرنا الأستاذ أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني قال أخبرنا أبو طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق بن خزيمة قال حدثنا أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ومحمد بن رافع قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا همام وأبان بن يزيد جميعا عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة ويسمعنا الآية أحيانا ويقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب. قال أبو بكر كنت أحسب زمانا أن هذا الخبر في ذكر قراءة فاتحة الكتاب في الركعتين الأخريين من الظهر والعصر لم يروه غير أبان بن يزيد وهمام بن يحيى على ما كنت أسمع أصحابنا من أهل الأثر يقولون فإذا الأوزاعي مع جلالته قد ذكر في خبره هذه الزيادة. ثم قال أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال كذلك حدثنا محمد بن ميمون المكي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بين الظهر والعصر فيقرأ في الأولين فاتحة الكتاب وسورة معها وفي الأخرين فاتحة الكتاب وكان يطول في الأولى ويسمعنا الآية أحيانا ويسمعنا الآية أحيانا
فيعلمون أنه يقرأ. نعم.
ثم قال باب المخافة بالقراءة في الظهر والعصر.
بارك
الله.
الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال ابن الجارودي رحمه الله تعالى باب ما جاء في ترك الوضوء مما مست النار. حدثنا عبد الله بن هاشم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام قال حدثني وهب بن كيسان عن محمد بن عمرو بن عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما حاول وقال وحدثني محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما حاول قال وحدثني الزهري عن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه رضي الله تعالى عنه حان قال وحدثني الزهري قال حدثني فلان بن عمرو بن أمية عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل لحما أو عرقا فصلى ولم يمس ماء.
نعم فيه دليل على أنه لا يجب الوضوء من أكل ما مسته النار ومن ذلك لحم الغنم أيضا كما البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتج من كتفه شاته فدعا للصلاة فقام ولم يتوضأ فلا يجب الوضوء. وكان في أول الإسلام يتوضأ من مسته النار ثم نسخ ذلك. قال جابر كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم عدم الوضوء من مسته النار. في أول الإسلام كان مثلا إذا شرب قهوة أو شرب شاي يتوضأ لهذا مسته النار أو شرب مرق ثم نسخ ذلك وبقي الاستحباب نسخ الوجوب وبقي الاستحباب. نعم إلا لحم الإبل خاصة كما سيأتي فإنه يجب الوضوء منها لحم الإبل سواء أكله لي أنا مطبوح. نعم لأدلة خاصة في هذا. نعم
صلى الله عليه. حدثنا محمد بن عوف الطائي وعبد الله بن أحمد بن شبوية وعبد الصمد بن عبد الوهاب الحمصي قالوا حدثنا علي بن عياش قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة قال حدثني محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله تعالى عنهما قال كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. قال ابن عوف عن شعيب عن محمد بن المنكدر.
شكرا عليك تخريجه
حسن عليك. اخرجه ابو داود والنسائي والبيهقي.
والأول
الأول اخرجه المسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه والإمام أحمد.
نعم
صلى الله عليك. باب الوضوء من لحوم الإبل. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا سفيان عن سماك بن حرب عن جعفر بن أبي ثور عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال لا. قال فأصلي في مراح الغنم؟ قال نعم. قال أتتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. قال فأصلي في أعطان الإبل؟ قال لا.
نعم هذا حديث أنه يتوضأ من لحوم الإبل ولا يصلي في أغطانها، ولا يجب الوضوء من لحوم الغنم ويصلي في مرابضها. نعم تخريجه
صدق خرجه لمسلم وابن ماجه والإمام أحمد.
في الحديث الآخر توضأ من لحوم الإبل ولا توضأ من جعبة السمرة، قال الإمام أحمد ليس في نفس شيء من الوضوء من لحوم الإبل، في حديث عامل توضأ من لحوم الإبل ولا توضأ من لحوم الغنم. سئل من إذا توضأ من لحوم الغنم قال أشد، إذا توضأ من لحوم الإبل قال نعم يجب الوضوء من لحوم الإبل خاصة. اختلف العلماء في الحكمة في هذا والله أعلم، فبعض الناس ينسب حكمة، والمهم ثبوت الأمر، فإذا جاء الأمر فنحن عبيد لله مأمورون وسمعنا وأطعنا، فإن عرف الحكمة فالحمد لله وإلا. لكن ذكر بعضهم إن الإبل من الشياطين فيها شيطنة، ولحم الإبل والوضوء يطفئ فيها شيطنة، والشياطين تطفئ من النار والنار يطفئها الباء، هكذا قال بعضهم. على كل حال هذه يعني قيلت، لكن الله أعلم يعني الحكمة مع الجزم بهذا. نعم سجل على الإمام
صلى الله عليه. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محاضر الهمداني قال حدثنا الأعمش عن عبد الله بن عبد الله عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازم رضي الله تعالى عنهما قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أأصلي في مبارك الإبل؟ قال لا. قال أفأتوضأ من لحومها؟ قال نعم. قال أأصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم. قال أفأتوضأ من لحومها؟ قال لا. قال أبو محمد ورواه عثمان بن عبد الله بن موهب.
قال أبو محمد المؤلف رواه
قال أحسن الله عليك ورواه عثمان بن عبد الله بن موهب وأشعث بن أبي الشعث عن أبي جعفر عن أبي ثور.
هذا الحديث البراء يوجب الوضوء من لحوم الإبل، وأنه لا يجوز الصلاة في مباركها، وفي أنه لا يجب الوضوء من لحوم الغنم ويصلى في مرابضها. نعم
صلى الله عليه. باب ما جاء في التباعد للخلاء. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا محمد يعني بن عمرو عن أبي سلمة عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، وكان إذا ذهب لحاجته أبعد في المذهب.
نعم هذا سنة الإنسان إذا أراد يقضي حاجته يبعد، يكون بعيد يتوارى عن الناس حتى لا يرى أحد عورته ولا يسمع له صوتا. السنة كان النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته أبعد المذهب ويكون قريب من الناس. نعم
أحسن الله عليك. باب القول عند دخول الخلاء. حدثنا أبو جعفر أحمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا النضر قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن صهيب قال سمعت أنس رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث.
نعم هذا رواه الشيخان عنده،
أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي. نعم
رواه الشيخان وغيرهما. ففي مشروعية الذكر عن دخول الخلاء، نقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، قال عندك بسم الله وفي بسملة. بسملة فيها أضعف، لكن جاءت البسملة في نصوص أخرى وأن للدخول والخروج، وبسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وهي الخبث بضمتين وهي الخبث بضم الخاوس، والخبث هما ذكران الشياطين والخبائث إناثهم، استعاذ بالله من ذكرانهم وإناثهم، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. في اللفظ الآخر ستر ما بين عورة بني آدم وبين الجن والشياطين، هذا الذكر يكون سترا له يعمل العزم، سمى وقال هذا الذكر يعمل فلا يرونه، اللهم يا بسم الله اللهم يا بكم من الخبث والخبائث. نعم
صلى الله عليك. يقول ذكر الخطابي وعامة أصحاب الحديث يقولون الخبث ساكنة الباء وضمها أصوب.
نعم يا وجهان الخبث والخبث. نعم
صلى الله عليك. باب كراهية استقبال القبلة للغائط والبول والاستنجاء.
هذا فيها استقبال والاستدبار، فيها حديث كثيرة وفيها أقوال.
السلام عليكم. هذا سائل يسأل يقول هل دراسة مادة الحقوق حرام؟ وما هو حكم عمل المحامي الذي يعمل في القضايا الدولية كالأمم المتحدة؟ هل كسبه حلال أم حرام؟
هذا تحتاج السؤال يحتاج إلى تعمل، هذا يحتاج إلى إجابة وتفصيل، قالوا يحال إلى جهات مختصة.
ما حكم الوضوء عندما يكون هناك قرط في الأذن مع العلم أنه يمنع وصول الماء لجزء من الأذن؟
الأذن تنسحان ما يمنع، يمسح الباطن باطن الأذنين بالسبابة السماخ، والظاهر الصفحة لتلي الرأس بالإبهامين، ما له علاقة بالقرط. القرط معلق، معلق خرط معلق بشحمة الأذن، والمسحة من كل من الخلف، يدخل أصابع الخرطين بالداخل والخلف منه، ما يمنع، ما في يمنع ولا في ما في ماء الآن مسح هو صب ماء. نعم.
هذا سؤال يقول هل يصح أن نقول خبرة الله وبخبرته؟
لا، الصفات توقيفية، قد يقال إنه هو العليم الخبير. نعم، العليم الخبير، الخبير اسم الله، وكل اسم مشتمل على صفة، صفة الخبرة. نعم، من هذا الباب العليم مشتمل على صفة اسم العليم، صفة الحكيم، صفة العلم والحكمة.
هذه سائلة طالبة تقول أدرس في مدارس مختلطة أي بنين وبنات معا، لكن في هذه المدارس تعلمت الدين الصحيح، حيث كان عندنا أساتذة متدينين في بلدي توجد صعبة أن أتعلم الدين الصحيح، هل يجوز لي استمرار في أن أدرس في هذه المدارس؟
لا يجوز في مدارس مختلطة، لأن هذا من أسباب الشر والفتنة والفواحش والبلاء، لا يمكن يكون ذكر وإناث مختلطة ولا يحصل فساد، هذا شيء مستحيل مع الإمساس. تكون المرأة البنت لها جميل بجوارها يذهب معها وتذهب معه، يخلو بها وتخلو بها، تدرس معها وتدرس معها، وإذا كثر الإمساس قل الإحساس. نرى أنه لا يجوز الدراسة في المدرسة المختلطة لا للذكور ولا للإناث، لأن هذا من أسباب الشر والفواحش. نعم، ولو قالت تتعلم الدين حتى تتعلم الدين، نتعلم الدين الحمد لله من العلماء ومن الكتب ومن الدروس التي تنشر في الشبكة المعلوماتية، ومن أيضا كذلك الرسائل المكتوبة لأهل العلم وفي القديم وفي الحديث، ومن الأشرطة المسجلة ومن السؤال والاتصال، تتعلم دينها. أما تدرس في مدارس مختلطة لتقضي على عفتها وحيائها وشرفها، هذا لا يجوز. نعم. نعم، كذلك المعلم لا يجوز بالدرس المختلطة، لأن هذا فتنة له، درس بنين وبنات لا يجوز.
ولو كانت الصفحة الأولية،
ولو كان لا يجوز، هذا مع لسان دينه، الدين رأس مالي فاستمسك به وضيعه من أعظم الخسران، هذا من أسباب الشر، ما يمكن تجعل ذكر وإناث. الله تعالى جعل الرجل من المرأة، فالمرأة سبيل للرجل فريزة، فجعل النساء كالنساء أمامك، مثل رجل أو مرأة رجال أمامها، ما يمكن، ما يمكن يسلم الإنسان أبدا مهما كان. لهذا يقول العلماء أن الإنسان ما ذكر القحطاني يقول إياك والدخول والنساء، ولو كنت في العبادة مثل بن علي، لو كنت مثل يعني مستقيم، كان سعد بن جبير يقول لو تمنوني والله لو تمنوني على قصور مملوءة ذهبا لوجدت نفسي أميرا، ولو تمنوني على أمة سوداء لما وجدت نفسي أميرا. النساء والاختلاط هذا من أسباب الشر والفواحش. وفق الله جميعا، صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في قرة عيون الموحدين قوله في الصحيح أي صحيح البخاري قوله تعيسى بكسر العين ويجوز الفتح أي سقط، والمراد هنا هلك، قاله الحافظ. وقال أبو السعادات يقال تعيس يتعس إذا عثر وانكب لوجهه.
حديث تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الخليصة، عبد الخليلة. نعم،
صلى الله عليه. وهو دعاء عليه بالهلاك. قوله تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم، سماه عبدا له لكونه هو المقصود بعمله، وصار عبدا له لأنه عبده بذلك العمل. قوله تعيس عبد الخميصة، قال أبو السعادات هي ثوب خز أو صوف معلم، والخميلة بفتح الخاء المعجمة. قال أبو السعادات: ذات الخمل، ثياب لها خمل من أي شيء كان. المراد كل ما كان من الدنيا نقدا أو عرضا، لأنه ذكر النوعين.
النقد الدرهم والدينار، والعرض الخميلة والقطيفة. الخمل يعني كل بساط له زرع، له زرع يقول له خمل، مثل السجلين اللي فيها زرع كذا، فيها صوف زرع يعني قائم، هذه ما لها خمل، لكن في شيء له خمل. بعض السجلين اللي فيها كذا فيها زرع قائم. نعم.
قال أبو السعادات: أي انقلب على رأسه، وهو دعاء عليه بالقيبة.
تعيسه وانتكس. قال أبو السعادات قوله انتكس.
قال أبو السعادات: أي انقلب على رأسه وهو دعاء عليه بالقيبة. قال: المراد كل ما كان من الدنيا نقدا أو عرضا، لأنه ذكر النوعين.
نعم.
قال أبو السعادات: أي انقلب على رأسه وهو دعاء عليه بالقيبة،
يعني أي معنى قوله تعيسه وانتكس، انقلب على رأسه. نعم.
قوله: وإذا شيك فلن تقش، أي إذا أصابته شوكة فلا يقدر على إخراجها بالمناقيش. قاله أبو السعادات. قال شيخ الإسلام: فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الدينار والدرهم وعبد القطيفة وعبد الخميصة، وذكر ما فيه وهو دعاء عليه بلفظ الخبر، وهو قوله تعس وانتكس وإذا شيك فلم تقش، وهذه حال من إذا أصابه شر لم يخرج منه ولم يفلح، لكونه تعس وانتكس فلا نال المطلوب ولا خلص من المكروه، وهذه حال من عبد المال. وقد وصف ذلك لأنه إن أعطي رضي وإن منع سخط، فرضاه لغير الله وسخطه لغير الله. وهكذا حال من كان متعلقا برياسة أو صورة ونحو ذلك من أهواء نفسه، إن حصل له رضي وإن لم يحصل له سخط، فهذا عبد ما يهواه من ذلك وهو رقيق له، إذ الرق والعبودية في الحقيقة رق القلب وعبوديته، فما استرق القلب واستعبده فهو عبده، إلى أن قال: وهكذا أيضا حال من طلب المال، فإن ذلك يستعبده ويسترقه. وهذه الأمور نوعان، فمنها ما يحتاج إليه العبد، كما يحتاج إلى طعامه وشرابه ومنكحه ومسكنه ونحو ذلك، فهذا يطلبه من الله ويرغب إليه فيه، فيكون المال عنده يستعمله في حاجته، بمنزلة حماره الذي يركبه وبساطه الذي يجلس عليه،
يعني وسيلة فيكون غاية، يصل بها إلى ما يحتاج إليه، حتى يستعين بها على إقامة أوده وجسمه حتى يعبد الله.
نعم.
لا أن يكون هو الغاية، لكن الذي يعبد الله هو الغاية. الغاية عندهم السيارة والمال والرتبة، ولذلك تجد بعض الناس عنده عناية وإسراف في السيارات والتمسيح، كأنها غاية ما كأنها وسيلة، تغسيلها والإسراف فيها كأنها هي غاية ما كأنها وسيلة. حتى المال اللي بيدك وسيلة، بمنزلة الحمار الذي يركبه حتى يتوصل به، بمنزلة الكنيف الذي يقضي فيه حاجته هكذا، وبمنزلة البصال الذي يجلس عليه ويقوم يتركه، وسيلة ما تكون غاية. هذه الأمور المسلم ما يجعلها غاية، فحتى يعبدها حتى يعمل لأجلها. نعم.
صلى الله عليه. من غير أن يستعبده فيكون هلوعا. ومنها ما لا يحتاج إليه العبد، فهذا ينبغي أن لا يعلق قلبه به.
في يقول بعض الناس الأوروبيون يهتمون ويهتم ببيته كيف ينظفه، ويهتم بالسيارة ويهتم بالمرأة، يهتم بالأمور الثلاثة، وبعض الناس يعني معجب بهم ويقلدهم في هذا. هؤلاء آثر الدنيا على هؤلاء، نهايتهم الدنيا، يعمل لله. المسلم يعمل لله، يعمل للآخرة، الدنيا يستعين بها على طاعة الله، المال والسيارة كل ما بيده هذا يكون وسيلة، وسيلة حتى يعني لابد من أن يقيم أوده، يأكل ويشرب تزوج حتى يستعين بها على طاعة الله، تكون هذه الأشياء وسيلة. نعم.
الله عليه. قال شيخ الإسلام: فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الدينار والدرهم وعبد القطيفة وعبد الخميصة، وذكر ما فيه وهو دعاء عليه بلفظ الخبر، وهو قوله: تأس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش. وهذه حال من إذا أصابه شر لم يخرج منه ولم يفلح لكونه تأس وانتكس، فلا نال المطلوب ولا خلص من المكروه. وهذه حال من عبد المال، وقد وصف ذلك بأنه إن أعطي رضي وإن منع سخط، فرضاه لغير الله وسخطه لغير الله. وهكذا حال من كان متعلقا برياسة أو صورة ونحو ذلك من أهواء نفسه، إن حصل له رضي وإن لم يحصل له سخط، فهذا عبد ما يهواه من ذلك.
وهكذا يعني ما فيه ولا ولا، وهكذا الآن يقول بعض الناس مصالح، العلاقات بينهم مصالح لأجل المصالح، مو لأجل الدين ولا لأجل الولاء والبراء. وكذلك بعض الدول والدول الأوروبية العلاقة بينها وبين غيرها حتى من دول الإسلام مصالح، مصالح حصلت مصلحة ولا تركوهم، بل لولا أن يكون مصلحة، لولا أن عندهم مصلحة ما سلموهم، وإنما قاتلوهم، لكن أجل مصالح، مثل مصالح مثل بعض الناس مصالح، مصالح بين بعض الناس ومصالح بين الدول. أما الولاء والبراء ما في ولاء ولا براء، يأتي الدنيا فقط، والولاء والبراء يباح يميتون، هذا الأصل. لكن المسلم العلاقة بينه وبين غيره الولاء والبراء، يولي في الله ويعادي في الله ويحب في الله ويبغض في الله.
نعم.
وهو لأجل مصالح الدنيا ما لها قيمة تابعة، يوالي المسلم حتى ولو عاده، ولو عاده لو كان أحد المسلمين عدوا له وبينه وبين شحنة، لكن هو يواليه من أجل الدين.
نعم.
صلى الله عليه. فهذا عبد ما يهواه من ذلك، وهو رقيق له، إذ الرق والعبودية في الحقيقة رق القلب وعبوديته، فما استرق القلب واستعبده فهو عبده، إلى أن قال: وهكذا أيضا حال من طلب المال، فإن ذلك يستعبده ويسترقه. وهذه الأمور نوعان، فمنها ما يحتاج إليه العبد، كما يحتاج إلى طعامه وشرابه ومنكحه ومسكنه ونحو ذلك، فهذا يطلبه من الله
ومركبه أيضا. نعم.
فهذا يطلبه من الله ويرغب إليه فيه، فيكون المال عنده يستعمله في حاجته، بمنزلة حماره الذي يركبه وبساطه الذي يجلس عليه، من غير أن يستعبده فيكون هلوعا.
موضوع آخر قال عبوديه وكلفه الذي يقضي في حادثة.
ومنها ما لا يحتاج إليه العبد، فهذا ينبغي ألا يعلق قلبه به، فإذا تعلق قلبه صار مستعبدا ومعتمدا على غير الله، فلا يبقى معه حقيقة العبودية لله ولا حقيقة التوكل على الله، بل فيه شعبة من العبادة لغير الله وشعبة من التوكل على غيره. وهذا أحق الناس بقوله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة. وهذا هو عبد لهذه الأمور، ولو طلبها من الله، فإن الله إذا أعطاه إياها رضي، وإن منعه إياها سخط. وإنما عبد الله من يرضيه ما يرضي الله، ويسخطه ما يسخط الله، ويحب ما أحب الله ورسوله، ويبغض ما أبغض الله ورسوله، ويوالي أولياء الله ويعادي أعداء الله، فهذا الذي استكمل الإيمان. انتهى ملخصا.
رحمه الله. نعم، هذا كلام جيد، كلام سديد. نعم.
قوله: طوبى لعبد، رواه الإمام أحمد عن حسن بن موسى قال: سمعت عبد الله بن لهيعة قال: حدثنا دراج أبو السمح أن أبا الهيثم حدثه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال: يا رسول الله، طوبى لمن رآك وآمن بك. قال: طوبى لمن رآني وآمن بي، ثم طوبى ثم طوبى ثم طوبى لمن آمن بي ولم يرني. قال له رجل: وما طوبى؟ قال: شجرة في الجنة مسيرة عام، ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها. له شواهد في الصحيحين.
شواهد الله سلها ضعيف في اللهيعة في دراجة والسمح، طيب في دراجة والسمح في النهاية، لكن له شواهد كما قال، له شواهد صحيح، لكن هذا السبب ضعيف.
صلى الله عليه. وقد روى ابن جرير عن وهب بن منبه ها هنا أثرا غريبا عجيبا.
وهب بن منبه من كعب الأحبار من بني إسرائيل الذين أسلموا، من التابعين الذين أسلموا، وينقلون عن بني إسرائيل كثيرا.
نعم.
قال وهب: إن في الجنة شجرة يقال لها طوبى، يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها، زهرها رياق، وورقها برود، وقضبانها عنبر، وبطحاؤها ياقوت، وترابها كافور، ووحلها مسك، يخرج من أصلها أنهار الخمر واللبن والعسل، وهي مجلس لأهل الجنة. فبينما هم في مجلسهم إذ أتتهم الملائكة من ربهم يقودون نجبا مزمومة بسلاسل من ذهب، ووجوهها كالمصابيح من حسنها، ووبرها كخز المرع الزام اللينة، عليها رحال ألواحها من ياقوت، ودفوفها من ذهب، وثيابها من سندس واستبرق، فينيخونها ويقولون: إن ربنا أرسلنا إليكم لتزوروه وتسلموا عليه. قال: فيركبونها. قال: فهي أسرع من الطائر وأوطأ من الفراش، خبا من غير مهنة. يسير الرجل إلى جنب أخيه وهو يكلمه ويناديه، لا تصيب أذن راحلة منها أذن صاحبتها، ولا برك راحلة برك الأخرى، حتى إن الشجرة لتتنحى عن طريقهم لئلا تفرق بين الرجل وأخيه. قال: فيأتون إلى الرحمن الرحيم فيصفر لهم عن وجهه الكريم حتى ينظروا إليه، فإذا رأوه قالوا: اللهم أنت السلام ومنك السلام، وحق لك الجلال وحق لك الجلال والإكرام. قال: فيقول تبارك وتعالى عند ذلك: أنا السلام ومني السلام، وعليكم حقت رحمتي ومحبتي، مرحبا بعبادي الذين خشوني بالغيب وأطاعوا أمري. قال: فيقولون: ربنا إنا لم نعبدك حق عبادتك ولم نقدرك حق قدرك، فأذن لنا بالسجود قدامك. قال: فيقول الله: إنها ليست دار عبادة ولا نصب، ولكنها دار ملك ونعيم، وإني قد رفعت عنكم نصب العبادة، فسألوني ما شئتم، فإن لكل رجل منكم أميته، فيسألونه حتى أن أقصرهم أمية ليقول: رب تنافس أهل الدنيا في دنياهم فتضايقوا، رب فآتني مثل كل شيء كانوا فيه من يوم خلقتها إلى أن انتهت الدنيا. فيقول الله تعالى: لقد قصرت بك أميتك، ولقد سألت دون منزلتك، هذا لك مني لأنه ليس في عطائي نكد ولا قصر يد. قال: ثم يقول: اعرضوا على عبادي ما لم تبلغ أمانيهم التي في أنفسهم، فيكون فيما يعرضون عليهم براذين مقرنة، على كل 4 منها سرير من ياقوتة واحدة، على كل سرير منها قبة من ذهب مفرغة، في كل قبة منها فرش من فرش الجنة مظاهرة، في كل قبة منها جاريتان من الحور العين، على كل جارية منهن ثوبان من ثياب الجنة، وليس في الجنة لون إلا وهو فيها، ولا طيب إلا قد عبق بهما، ينفذ ضوء وجوههما غلظ القبة حتى ينفذ ضوء وجوههما غلظ القبة حتى يظن من يراهما أنهما دون القبة، يرى مخهما من فوق كالسلك الأبيض في ياقوتة حمراء، يريان له من الفضل على صحابته كفضل الشمس على الحجارة أو أفضل، ويرى لهما مثل ذلك. ثم يدخل إليهما فيحييانه ويقبلانه ويعانقانه ويقولان له: ما ظننا أن الله يخلق مثلك. ثم يأمر الله الملائكة فيسيرون بهم صفا في الجنة حتى ينتهي كل رجل منهم إلى منزلته التي أعدت له. انتهى.
هذا من أخبار بني إسرائيل. أول ما قال قاله ابن البهر.
نعم أحسن الله. وقد روى ابن جرير عن وهب بن منبه ها هنا أثرا غريبا عجيبا.
قال وهب كذا. هذا من أخبار بني إسرائيل. قال من أخبار بني إسرائيل. الله أعلم. الجنة كما أخبر فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الله عظيم. لكن هذا من أخبار بني إسرائيل. هذا من أخبار بني إسرائيل. ينقل بني إسرائيل. نعم.
صلى الله عليه. قوله أشعث مجرورة بالفتح لأنه اسم لا ينصرف للوصف وزن الفعل، ورأسه مرفوع على الفاعلية وهو طائر الشعر أشغله الجهاد في سبيل الله عن التنعم بالادهان وتسريح الشعر. مغبرة قدماه هو بالجر صفة ثانية لعبد. قوله إن كان في الحراسة أي حامية الجيش عن أن يهجم العدو عليهم. قوله كان في الحراسة أي غير مقصر فيها ولا غافل. قوله وإن كان في الساقة كان في الساقة أي في مؤخرة الجيش يقلب نفسه في مصالح الجهاد وبما فيه حفظ المجاهدين من عدوهم. قال الخلخالي المعنى ائتماره لما أمر وإقامته حيث أقيم لا يفقد مكانه. وإنما ذكر الحراسة والساقة لأنهما أشد مشقة. قوله إن استأذن لم يؤذن له أي استأذن على الأمراء ونحوهم. لم يأذنوا له لأنه لا جاه له عندهم ولا منزلة لأنه ليس من طلابها وإنما يطلب ما عند الله. قوله وإن شفع لم يشفع يعني لو ألجأته الحال إلى أن يشفع له في أمر يحبه الله ورسوله لم تقبل له شفاعة عند الأمراء ونحوهم. وعن عثمان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حرس ليلة في سبيل الله أفضل من ألف ليلة يصام نهارها ويقام ليلها. وروى الحافظ ابن عساكر في ترجمة عبد الله بن المبارك قال عبد الله بن محمد قاضي نصيبين حدثني محمد بن إبراهيم بن أبي سكينة أنه أملى عليه عبد الله بن المبارك هذه الأبيات بطرسوس وواعده الخروج وأنفذها معه إلى الفضيل بن عياض.
وواعده الخروج للجهاد يعني. والفضيل بن عياض يتعبد في المسجد الحرام. يتعبد في المسجد الحرام وعبد الله المبارك يرافق في السرور. يبين له فضل الجهاد على العبادة ترى العبادة. يا عابد الحرمين لو صرت لا أنت أنك في العبادة كالعبيد. فرق بينه وبينك. نعم.
وأنشدها معه إلى الفضيل بن عياض في سنة 70 و100 يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب. من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب. أو كان يتعب خيله في باطل فخيولنا يوم الصبيحة تتعب. ريح العبير لكم ونحن عبيرنا رهج السنابك والغبار الأطيب.
وأنتم تحبذون ريح لكم العبير ونحن ريحنا غبار غبار الله غبار الفرس غبار الذي تثيره الخيول الجهاد في سبيل الله. نعم
سلام. ولقد أتانا من مقال نبينا قول صحيح صادق لا يكذب. لا يستوي غبار خيل الله في أنف امرئ ودخان نار تلهب.
يشير الحديث لا يستوي غبار لا يستوي غبار في سبيل الله ودخان جهنم. نعم
صلى. هذا كتاب الله ينطق بيننا ليس الشهيد بميت لا يكذب.
لا تحصل الذي قتل في سبيل الله أمواتا بل أحيا. نعم صلى. كتبها له فيذكره الجهاد حال المجاهدين وفرق بين المجاهدين ومن يتعبد. الله تعالى يقول أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله. لا يستوي وإن كان كله لا يستوي المجاهد والذي يتعبد. فليتعبد في المسجد الحرام لصلاته بمئة ألف صلاة. وهذا مرابط في الثغور وجاهد في سبيل الله. إباط يوما في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها.
قال فلقيت الفضيل بكتابه في المسجد الحرام فلما قرأه ذرفت عيناه فقال صدق أبو عبد الرحمن ونصحني.
وعبد الرحمن كنية عبد الله المبارك. نعم.
ثم قال أنت ممن يكتب الحديث؟ قلت نعم. قال لي أكتب هذا الحديث كراء حملك كتاب أبي عبد الرحمن إلينا.
قال لي على حديث أجر فله لأنه نقل الكتاب فيعطي أجر حديث آخر في فضل الجهاد أيضا فضيل. نعم.
وأملى علي الفضيل بن عياض حدثنا منصور بن المعتمر عن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله علمني عملا أنال به ثواب المجاهدين في سبيل الله. فقال هل تستطيع أن تصلي فلا تفطر وتصوم فلا تفطر فقال يا رسول الله أنا أضعف من أن أستطيع ذلك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو طوقت ذلك ما بلغت فضل المجاهدين في سبيل الله. أما علمت أن فرس المجاهد ليستن في طوله فيكتب له بذلك حسنات.
الحبل الذي ربط فيه استن يمشي كله حسنات لصاحبه، والماء الذي يشربه حسنات، والأرواف حسنات. نعم
صلى الله عليه. فيه مسائل
تكلم على الحديث
قال أحسن الله عملك رواه بهذا اللفظ ابن عساكر في تاريخ من حديث محمد بن إبراهيم بن أبي سفينة قال أملى علي عبد الله المبارك هذه الأبيات فذكرها وذكر الحديث كما هو هاهنا. ومحمد بن إبراهيم بن أبي سفينة الحلبي قال الحافظ في اللسان ربما أخطأ ولم يوثقه غير ابن حبان، ذكره ابن كثير في آخر تفسير سورة آل عمران، قد رواه أحمد في مسنده بمعناه مختصرا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله علمني عملا يعدل الجهاد، قال لا أجده، قال هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدا فتقوم لا تفطر وتصوم لا تفطر، قال لا أستطيع، قال أبو هريرة إن فرس المجاهد يستن في طوله فيكتب له حسنات. رواه البخاري ومسلم ولفظه قال أبو هريرة قيل للنبي صلى الله عليه وسلم ما يعدل الجهاد في سبيل الله عز وجل، قال لا تستطيعوه، قال فأعاد عليه مرتين أو ثلاثة كل ذلك يقول لا تستطيعونه، وقال في الثالثة مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله لا يفتر من صيام ولا صلاة حتى يرجع المجاهد في سبيل الله تعالى. رواه النسائي أيضا وانظر جامع الأصول.
نعم له الشرح. نعم
صلى الله عليه. قال فيه مسائل، الأولى إرادة الإنسان الدنيا بعمل الآخرة.
نعم وأنه لا يجوز أن يريد بعمل الإنسان الدنيا وأن هذا من الشرك. نعم.
الثانية تفسير آية هود
من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نغفر ما عملهم فيها أو عيد شديد، وإن كان نزلت في الكفار لكن تشمل أيضا المرائين من المسلمين في أعمالهم. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نغفر ما عملهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين يسلمون في الآخرة إلا وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون والذي يحبط منه هو الكافر. هذه الكفار المنافقين الذين دخلوا الإسلام رياء أعمالهم حابطة، وتشمل أيضا المؤمن الذي رأي بعمله يحبط هذا العمل وإن كان مسلما. نعم
صلى الله عليه. الثالثة تسمية الإنسان المسلم عبد الدينار والدرهم والخميصة.
نعم إذا كان متعلقا بها يعمل لأجلها. نعم يعني ليس معنى ذلك أنه خارج من الإسلام. نعم.
الرابعة تفسير ذلك بأنه إذا أعطي رضي وإن لم يعط سخط.
هذا عبد الدينار والدرهم، يعني إذا أعطي من الدنيا رضي وإن منع سخط. نعم.
الخامسة قوله
على وسيلة يعمل لها. نعم.
الخامسة قوله تعس وانتكس.
نعم دعاء عليه تعسير وأن الله يعسر أموره عليه. نعم.
السادسة قوله وإذا شيك فلن تقش.
كذلك كل دعاء عليه بأن أموره تكون عسيرة عليه وإذا وقع في أمر لم يخرج منه. نعم.
السابعة الثناء على المجاهد الموصوف بتلك الصفات.
الشافع أغبر آخر من إعلان الحراسة، إن كان في الحراسة كان في الحراسة وكان في الساقة كان في الساقة، ثناء على هذا المجاهد. نعم
صلى الله عليك. باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله.
صلى
الله عليك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن حبان رحمنا الله وإياه في صحيحه قال ذكر الكلمات التي إذا قالها المرء المسلم صدقه ربه جل وعلا عليها. قال أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا ابن أبي بكير قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أغر أبي مسلم عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال العبد لا إله إلا الله والله أكبر صدقه ربه، قال صدق عبدي لا إله إلا أنا وأنا أكبر، وإذا قال لا إله إلا الله وحده صدقه ربه قال صدق عبدي لا إله إلا أنا وحدي. وإذا قال لا إله إلا الله لا شريك له صدقه ربه قال صدق عبدي لا إله إلا أنا لا شريك لي. وإذا قال لا إله إلا الله له الملك صدقه ربه قال صدق عبدي لا إله إلا أنا لي الملك ولي الحمد. وإذا قال لا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا بالله قال صدقه ربه قال صدق عبدي لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا بي. قال أخرجه عفى الله عنك. قال ذكر عبد بن حميد والنسائي في عمل اليوم والليلة وأخرجه الترمذي وقال حديث حسن غريب وأخرجه ابن ماجه وقال المحقق إسناده صحيح على شرط مسلم. رجال ثقات رجال الشيخين غير الأغر فمن رجال مسلم.
نعم
وهو في مسلم أبي يعلى
هذه الكلمات يصدقه ربه لأنها كلمة حق. لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله كل حق تعظيم لله وتوحيد الله تنزيه الله. نعم
أحسن الله لك. قال ذكر ما يجب على المرء من الإحراز بذكر الله جل وعلا في أسبابه دون الاتكال على قضاء الله فيها.
يعني يعمل بالأسباب ولا يعتمد عليها يعمل على الأسباب ويتذكر الله. نعم
أحسن الله لك. قال أخبرنا ابن الجنيد ببست قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو ضمرة عن أبي مودود عن محمد بن كعب عن أبان بن عثمان عن عثمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يصبح بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم تفجأه فاجئة بلاء حتى يمسي. وإذا قالها حين يمسي لم تفجأه فاجئة بلاء حتى يصبح.
خير.
قال عفى الله عنك إسناده صحيح وتكلم على أبو مودود وهو عبد العزيز بن أبي سليمان الهذلي مولاهم المدني وثقه المؤلف وابن معين وأحمد وأبو داود وابن المديني وقال حافظ التقريب مقبول
حيث يتابع يعني.
وهو وهم من حفظ الله عنك يقول وأخرجه قوله قول ابن حجر مقبول وهم منه رحمه الله فقد وثقه أحمد وابن معين والحديث والحديث خرجه أبو داود في السنن قال والبغي أيضا وعبد الله بن أحمد وقال الحاكم بعدما أخرجه صحيح ووافقه الذهبي.
نعم في مشروعية هذا الذكر في الصباح والمساء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم صباحا ومساء ثلاثا وأن هذا من أسباب الحفظ لم تفجأه فاجئة إذا قال في الصباح حتى يمسي وفي المساء حتى يصبح. نعم
أحسن الله لك. قال ذكر استحباب الذكر لله جل وعلا في الأحوال حذر أن يكون المواضع عليه ترة في القيامة.
في جميع الأحوال
في الأحوال عفى الله عنك في الأحوال ذكر استحباب الذكر لله جل وعلا في الأحوال
للعموم يعني في كل الأحوال يعني في الأحوال كلها حذر أن يكون ترة نقص عليه يوم القيامة. نعم
أحسن الله. قال أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا سفيان بن قال حدثنا صفوان بن صالح قال حدثنا الوليد بن مسلم عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه إلا كان عليهم ترة وما مشى أحد ممشا لم يذكر الله فيه إلا كان عليه ترة وما أوى أحد إلى فراشه ولم يذكر الله فيه إلا كان عليه ترة.
نقص هذا في مشروعية ذكر الله في جميع الأحوال قائبا وقاعدا ومضطجعا قاعد ما من إيش ما من.
قال ما جلس قوم مجلسا لم يذكر الله تعالى فيه إلا كان عليهم ترة وما مشى أحد ممشا لم يذكر الله فيه إلا كان عليه ترة وما أوى أحد إلى فراشه ولم يذكر الله فيه إلا كان عليه ترة.
نقص أخرجه.
قال عفى الله عنك إسناد قال حديث صحيح رجال ثقات إلا فيه عن عنة الوليد بن مسلم وأخرجه أبو داود في الأدب والنسائي في عمل اليوم والليلة وأخرجه أبو داود أيضا باب ما يقول عند النوم من طريق حامد بن يحيى عن أبي عاصم عن ابن عجلان عن سعيد به وأخرجه النسائي وأخرجه الإمام أحمد وقال وأورد الهيثمي في النجمة وقد رواه أحمد وأبو إسحاق مولى عبد الله بن الحارث بن نوفل ولم يوثقه أحد ولم يجرحه وبقية رجال أحد إسنادي أحمد رجال الصحيح. صلى الله عليه. تكلم عن الترة.
نعم.
قال أنها نقص عفى الله عنك قال وتره يتره ترة إذا نقصه وقيل الترة هنا التبعة وقال الترمذي ومعنى قول ترة يعني حسرة وندامة. قال ذكر تمثيل المصطفى الموضع الذي يذكر الله جل وعلا فيه والموضع الذي لا يذكر الله فيه
كالحي والميت مثلا المكان الذي ذكر.
نعم.
قال أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه قال مثل الحي والميت.
مثل البيت الذي يذكر الله فيه مثل الحي البيت الذي يذكر الله فيه مثل الميت فرق بين الحي والميت هل يستوي الأحياء والأموات؟
نعم.
قال ذكر حفوف الملائكة بالقوم يجتمعون على ذكر الله مع نزول السكينة عليهم
بركة.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن خزيمة رحمه الله تعالى باب فضل قراءة فاتحة الكتاب مع البيان أنها سبع المثاني وأن الله لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلها. قال أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن معمر بن ربعي القيسي قال حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة قال أخبرنا عبد الحميد بن جعفر الأنصاري عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أعلمك صورة ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلها؟ قلت بلى يا رسول الله. قال لعلك ألا تخرج من ذلك الباب حتى أحدثك بها. فقمت معه فجعل يحدثني ويدي في يده
جعل يحدثني
ويدي في يده فجعلت أتباطأ كراهية أن يخرج من قبل أن يخبرني بها. فلما دنوت من الباب قلت يا رسول الله الصورة التي وعدتني. قال كيف تبدأ إذا قمت إلى الصلاة؟ قال فقرأت فاتحة الكتاب. فقال هي وهي السبع المثاني الذي قال الله ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم هو الذي أوتيته.
أن الفاتحة السبع المثاني يقول المخبب إجابة الفاتحة المخزيب رحمه الله يرى أن قراءة الفاتحة واجبة كالبخاري في السرية والجهرية للإمام والمؤمن المخزيب المطلقة. أن البخاري رحمه الله أيضا يرى أن من جاء والإمام راكع ولم يقرأ تفوت الركعة لأنه يقرأ الفاتحة لا بد من قراءة الفاتحة الإمام والمأموم علف جزءا فيها يسمى جزء القراءة. والقول الثاني أنها واجبة على الإمام والمأموم لكن تسقط عن المأموم إذا جاء الإمام راكع قصة أبي بكر فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بقضاء الركعة. والقول الثالث أنها تسقط عن المأموم في الصلاة الجهرية. وقال أضعفها أنها تسقط في الجهرية والجهرية قال الله وعدل الأقوال أنها واجبة على الصحيح. والجمهور يرى أنها تسقط على المأموم في الصلاة الجهرية لكن عموما قال لا صلاة للمغرب حتى كذا يدل على أنها واجبة على المأموم لكنها تسقط إذا جاء الإمام راكع فهي واجب مخفف بالنسبة للمأموم هي ركن بالنسبة للإمام والمنفرد والمأموم يكون واجبا في حقه المخفف تسقط إذا جاء الإمام راكع أو جاء في آخر القيام ولم يتمكن من قراءتها أو نسي قراءتها أو قلد من يقول بعدم وجوبها تسقط عنه. نعم.
السلام عليكم. قال أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا حوثرة بن محمد أبو الأزهر قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثني العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه
عن أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثل أم الكتاب وهي السبع المثاني.
نعم ولها أسماء أم الكتاب والسبع المثاني والحمد ومن أسماء الصلاة حين يقول الشيخ صلى الله عليه وسلم يوم العظيم الصين. نعم
سلام. قال أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عتبة بن عبد الله اليحمدي قال قرأت على مالك بن أنس عن العلاء بن عبد الرحمن أنه سمع أبا السائب مولى هشام بن زهرة يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة لم يقرأ بأم القرآن فهي خداج غير تمام. فقلت يا أبا هريرة إني أكون أحيانا وراء الإمام. فغمز ذراعي وقال اقرأ بها يا فارسي في نفسك.
نعم.
فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تبارك وتعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين.
والصلاة الفاتحة سمي أسماء الصلاة قسمت الصلاة لا قسمت الفاتحة بيني وبين عبدي نصفين. نعم.
فنصفها لي ونصفها لعبدي. يقول العبد الحمد لله رب العالمين. يقول الله تعالى حمدني عبدي.
هذا جد على البسمة ليست مفاتحة لأنه لو كان مفاتحة قال يقول الله بسم الله الرحمن الرحيم شوف بدأ عشان يقول الله الحمد لله رب العالمين سيعد لنا سبع آيات بدون بسمة. وقول الثاني البسمة له من الفاتحة آية والصواب أنها ليست آية من الفاتحة آية مستقلة. نعم
سلامة. يقول الله تعالى حمدني عبدي. يقول عبد الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى أثنى علي عبدي. يقول العبد مالك يوم الدين. يقول الله تعالى مجدني عبدي. وهذه الآية بيني وبين عبدي. يقول العبد إياك نعبد وإياك نستعين. فهذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل.
إياك نعبد وإياك نستعين العبد. نعم.
يقول العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهو لعبدي ولعبدي ما سأل.
ولا الضالين تمثنا.
قال رحمه الله باب القراءة في الظهر والعصر في الأوليين منهما بفاتحة الكتاب وصورة وفي الأخريين بفاتحة الكتاب ضد قول من زعم أن المصلي ظهرا أو عصرا مخير بين أن يقرأ في الأخريين منهما بفاتحة الكتاب وبين أن يسبح في الأخريين منهما وخلاف قول من زعم أن يسبح في الأخريين ولا يقرأ في الأخريين منهما. وهذا القول خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي ولاه الله بيان ما أنزل عليه من الفرقان وأمره عز وجل بتعليم أمته صلاتهم.
أشك أن قول غريب يعني يقول يقرأ في الأخرين يسبح يخير بين التسبيح وقراءة الفاتحة. قراءة الفاتحة لا بد منها في الأولين وفي الأخرين. لكن في الأوليين يقرأ سورة أو آيات وفي الأخرين يقرأ الفاتحة إلا في الظهر. فنجد في حديث قتادة أنه قرأ فيه أحيانا في الأخرين بعض الأحيان. أما في العصر في الأخرين يقرأ الفاتحة كان في المغرب ولا شيء. نعم.
قال وأخبرنا الشيخ والفقيه وأبو الحسن علي بن المسلم بن محمد قال حدثنا عبد العزيز بن أحمد الكتاني قال أخبرنا الأستاذ أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني قال أخبرنا أبو طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق بن خزيمة قال حدثنا أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ومحمد بن رافع قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا همام وأبان بن يزيد جميعا عن يحيى ابن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وصورة ويسمعنا الآية أحيانا ويقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب. قال أبو بكر
كنت أحسب زمانا أن هذا الخبر في ذكر قراءة فاتحة الكتاب في الركعتين الأخريين من الظهر والعصر لم يروه غير أبان بن يزيد وحمام بن يحيى على ما كنت أسمع أصحابنا من أهل الأثر يقولون فإذا الأوزاعي مع جلالته قد ذكر في خبره هذه الزيادة. ثم قال أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال كذلك حدثنا محمد بن ميمون المكي قال حدثنا يحيى ابن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بين الظهر والعصر فيقرأ في الأولين فاتحة الكتاب وسورة معها وفي الأخرين فاتحة الكتاب وكان يطول في الأولى ويسمعنا الآية أحيانا
ويسمعنا
الآية أحيانا
فيعلمون أنه يقرأ. نعم.
ثم قال باب المخافة بالقراءة في الظهر والعصر.
بارك
الله.
الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال ابن الجارودي رحمه الله تعالى باب ما جاء في ترك الوضوء مما مست النار. حدثنا عبد الله بن هاشم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام قال حدثني وهب بن كيسان عن محمد بن عمرو بن عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما حاول وقال وحدثني محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما حاول قال وحدثني الزهري عن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه رضي الله تعالى عنه حان قال وحدثني الزهري قال حدثني فلان بن عمرو بن أمية عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل لحما أو عرقا فصلى ولم يمس ماء.
نعم فيه دل على أنه لا يجب الوضوء من أكل مسته النار ومن ذلك لحم الغنم أيضا كما البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتج من كتفه شاته ودعا للصلاة فقام ولم يتوضأ فلا يجب الوضوء. كان في أول الإسلام يتوضأ من مسته النار ثم نسخ ذلك. قال جابر كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم عدم الوضوء من مسته النار. في أول الإسلام كان مثلا إذا شرب قهوة أو شرب شاي يتوضأ لهذا مسته النار أو شرب مرق ثم نسخ ذلك وبقي الاستحباب استحباب الوضوء بقي الاستحباب. نعم إلا حمل إبل خاصة كما سيأتي فإنه يجب الوضوء منها يحمل إبل سواء كان هنا أنا مطبوخ. نعم لأدلة الخاصة فيها. نعم
صلى الله عليه. حدثنا محمد بن عوف الطائي وعبد الله بن أحمد بن شبوية وعبد الصمد بن عبد الوهاب الحمصي قالوا حدثنا علي بن عياش قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة قال حدثني محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله تعالى عنهما قال كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. قال ابن عوف عن شعيب عن محمد بن المنكدر.
شكرا عليك تخريجه
حسن عليك. اخرجه ابو داود والنسائي والبيهقي.
والأول
الأول اخرجه المسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه والإمام أحمد.
نعم
صلى الله عليك. باب الوضوء من لحوم الإبل. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا سفيان عن سماك بن حرب عن جعفر بن أبي ثور عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال لا. قال فأصلي في مراحل الغنم؟ قال نعم. قال أتتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. قال فأصلي في أعطان الإبل؟ قال لا.
نعم هذا حديث أنه يتوضأ من لحوم الإبل ولا يصلى في أعطانها ولا يجب الوضوء من لحوم الغنم ويصلي في مرابضها. نعم تخريجه
صدق أخرجه لمسلم وابن ماجه والإمام أحمد.
في الحديث الآخر توضأ من لحوم الإبل ولا توضأ من جابه السمرة. قال الإمام أحمد ليس في نفس شيء من لحوم الإبل في حديث عن النبي توضأ من لحوم الإبل ويتوضأ من لحوم الغنم. سئل النبي ما توضأ من لحوم الغنم؟ قال أشد. إذا توضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. يجب الوضوء من لحوم الإبل خاصة. اختلف العلماء في الحكمة في ذلك والله أعلم. فبعض الناس ينسى الحكمة والمهم ثبوت الأمر. فإذا جاء الأمر فنحن عبيد لله مأمورون وسمعنا وأطعنا. إن عرف الحكمة فالحمد لله وإلا لكن ذكر بعضهم إن الإبل من الشياطين فيها شيطنة، ولحم الإبل والوضوء يطفئ فيها شيطنة، والشجر يطفئ من النار، والنار يطفئها الماء. هكذا قال بعضهم. على كل حال هذه يعني قيلت، لكن الله أعلم الحكمة مع الجزم بهذا. نعم سجل على الإمام
صلى الله عليه. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محاضر الهمداني قال حدثنا الأعمش عن عبد الله بن عبد الله عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازم رضي الله تعالى عنهما قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أأصلي في مبارك الإبل؟ قال لا. قال أفأتوضأ من لحومها؟ قال نعم. قال أأصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم. قال أفأتوضأ من لحومها؟ قال لا. قال أبو محمد ورواه عثمان بن عبد الله بن موهب.
قال أبو محمد المؤلف رواه.
قال أحسن الله عليك. ورواه عثمان بن عبد الله بن موهب وأشعث بن أبي الشعث عن أبي جعفر عن أبي ثور.
نعم. هذا الحديث البراء يوجب الوضوء من لحم الإبل، وأنه لا يجوز الصلاة في مباركها، وفي أنه لا يجب الوضوء من لحم الغنم ويصلى في مرابضها. نعم.
صلى الله عليه. باب ما جاء في التباعد للخلاء. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا محمد يعني بن عمرو عن أبي سلمة عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، وكان إذا ذهب لحاجته أبعد في المذهب.
نعم. هذا سنة 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 الإنسان إذا أراد يقضي حاجة يبعد، يكون بعيد، يتوارى عن الناس حتى لا يرى أحد عورته ولا يسمع له صوتا. السنة كان النبي صلى الله عليه وسلم قضى حيث بعد المذهب فيكون قريب من الناس. نعم.
أحسن الله لك. باب القول عند دخول الخلاء. حدثنا أبو جعفر أحمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا النضر قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن صهيب قال سمعت أنس رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث.
نعم. هذا هو الشيخان عنده
أخرجه البخاري ومسلم وابو داود والترمذي. نعم.
هو الشيخان وغيرهما. ففي مشروعية الذكر عن دخول الخلاء أن يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. قال عندك بسم الله وفي بسملة. بسملة فيها أضعف، لكن جاءت البسملة في نصوص أخرى وأن للدخول والخروج. وبسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وهي الخبث بضمتين، وهي الخبث بضم الخاوس، والخبث هما ذكران الشياطين، والخبائث إناثهم. استعاذ بالله من ذكرانهم وإناثهم، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. في اللفظ الآخر ستر ما بين عورة بني آدم وبين الجن والشياطين، هذا الذكر يكون سترا له، يعمل العزم سمى وقال هذا الذكر يعمل فلا يرونه. اللهم يا بسم الله اللهم يا رب من الخبث والخبائث. نعم.
صلى الله عليك. يقول ذكر الخطابي وعامة أصحاب الحديث يقولون الخبث ساكنة الباء وضمها أصوب.
نعم. يا وجه الخبث والخبث. نعم.
صلى الله عليك. باب كراهية استقبال القبلة للغائط والبول والاستنجاء.
بارك هذه فيها استقبال واستدبار فيها حديث كثيرة وفيها أقوال.
السلام عليكم. هذا سائل يقول هل دراسة مادة الحقوق حرام؟ وما هو حكم عمل المحامي الذي يعمل في القضايا الدولية كالأمم المتحدة؟ هل كسبه حلال أم حرام؟
هذا تحتاج هذا السؤال يحتاج إلى تعمل، هذا يحتاج إلى إجابة وتفصيل. قالوا حال لا حال لا جهات مختصة.
ما حكم الوضوء عندما يكون هناك قرط في الأذن مع العلم أنه يمنع وصول الماء لجزء من الأذن؟
الأذن انسحاب ما يمنح، يمسح الباطن باطن الأذنين بالسبابة الصماخ، والظاهر الصفحة لتلي الرأس بالإبهامين ما له علاقة بالقرط. القرط معلق خرط معلق بشحمة الأذن، والمسح من كل من الخلف يدخل أصابع الخرطين بالداخل والخلف منه. ما يمنع، ما في يمنع ولا ما في ماء الآن مسح هو صبع. نعم.
هذا سائل يقول هل يصح أن نقول خبرة الله وبخبرته؟
لا، الصفات توقيفية. قد يقال إنه هو العليم الخبير. نعم، العليم الخبير، الخبير اسم الله، وكل اسم مشتمل على صفة، صفة الخبرة. نعم، من هذا الباب للعليم مشتمل على صفة اسم العليم، صفة الحكيم، صفة العلم والحكمة.
هذه سائلة طالبة تقول: أدرس في مدارس مختلطة، أي بنين وبنات معا، لكن في هذه المدارس تعلمت الدين الصحيح، حيث كان عندنا أساتذة متدينين في بلدي توجد صعبة أن أتعلم الدين الصحيح، هل يجوز لي استمرار في أن أدرس في هذه المدارس؟
لا يجوز في مدارس مختلطة، لأن هذا من أسباب الشر والفتنة والفواحش والبلاء، لا يمكن يكون ذكر وإناث مختلطة ولا يحصل فساد، هذا شيء مستحيل. مع الإمساس، تكون المرأة البنت لها جميل بجوارها يذهب معها وتذهب معه، يخلو بها وتخلو بها، تدرس معها وتدرس معها، وإذا كثر الإمساس قل الإحساس. نرى أنه لا يجوز بالدراسة المدرسة مختلفة، لا للذكور ولا للإناث، لأن هذا من أسباب الشر والفواحش. نعم، ولو قالت تتعلم الدين حتى تتعلم الدين، تتعلم الدين حتى من العلماء ومن الكتب ومن الدروس التي تنشر في الشبكة المعلوماتية، ومن أيضا كذلك الرسائل المكتوبة لأهل العلم وفي القديم وفي الحديث، ومن الأشرطة المسجلة، ومن السؤال والاتصال، تتعلم بها. أما تدرس في مدارس مختلطة لتقضي على عفتها وحيائها وشرفها، هذا لا يجوز. نعم،
المعلم،
نعم، كذلك المعلم لا يجوز بالدرس المختلطة، لأن هذا فتنة له، درس بنين وبنات ما يجوز.
ولو كانت الصفة الأولية،
ولو كان لا يجوز. هزمنا على لسان دينه الدين رأس المال فاستمسك به وضيعه من أمر الخسران، هذا من أسباب الشر، ما يمكن تجعل ذكر وإناث. الله تعالى جعل الرجل يميل المرأة والمرأة تميل إلى الرجل، فريزة، فجعل النساء كالنساء أمامك، مثل رجل أو المرأة الرجال أمامها، ما يمكن، ما يمكن يسلم الإنسان أبدا مهما كان. ولهذا يقول العلماء إن الإنسان ما ذكر القحطاني يقول: إياك والدخلاء والنساء ولو كنت في العبادة مثل بلعلي، لو كنت مثل يعني مستقيم. سعد بن جبير يقول: لو تمنوني والله لو تمنوني على قصور مملوءة ذهبا لوجدت نفسي أمينا، ولو تمنوني على أمة سوداء لما وجدت نفسي أمينا. النساء والاختلاط هذا من أسباب الشر والفواحش. وفق الله جميعا، صلى الله عليه وسلم.